بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. وكنا قرأنا السبع التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. وقلنا إن العاطس إذا حمد الله شمت، وإذا لم يحمد الله لم يشمت، لم يحمد الله لم يشمت. فقال سائل يعني ذكر وسأل وقال: لماذا لا نشمته مطلقا؟ لأن الأصل في المسلم أنه يحمد الله. الجواب: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ولم يشمت الآخر، فقال: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال: إنه عطس فحمد الله فشمته، وأنت عطست فلم تحمد الله فلم أشمتك. هذا يكفي في الرد على الأخ أو لا؟ هذا الذي عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلم؟ نعم مسلم. لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه لم يسمع قوله الحمد لله. فإذا عطس عاطس فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته. وإذا كان يحمد الله فيما بينه وبين نفسه أو يسر بها في نفسه حرم دعاء المسلم، حرم دعاء المسلم. المسلم لا يشرع له أن يدعو لك: نعم يهديكم الله، يعني يقول لك يرحمك الله، إلا إذا أسمعته. أما فيما بينك وبين نفسك تخافت بها ولا تسمع غيرك، أنت الذي حرمت نفسك. إذا عطست احمد الله وأسمع من بجوارك، ما تكون العطسة تهز الغرفة والتحميدة بينك وبين نفسك سكتة ما حد يسمعها. لأن بعض الناس هكذا من خلقته، إذا عطس يعطس بعطسة ربما تفزع من كان غير منتبه، لا سيما السمان ذي هو سمين. السمان هؤلاء مشكلة، إنه في النوم، إن كان في النوم شخير ونخير، إن كان في العطاس ربما يعني ماذا يهز المجلس بعطاسه. نعم. وأكثر هذا تكون لحميات أو شيء من ذلك، والله المستعان. وبعض الناس بالتعود اعتاد في أول عطسه أنه يمزح، كبر العطسة مزاحا، فثبتت يريد يخفت منها ما ترجع. نعم. والله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان للغفلة والنعاس، ولا سيما في مجالس الذكر. والعطاس من الله، العطاس فيه صحة، فيه صحة. ربما بعض الميكروبات والأشياء التي تضر الجسد تكون ترسبة في تجويف الأنف أو نحو ذلك، ما تخرج إلا بهالعطاس، وفيها حمد الله. العطاس يحبه الله. طيب، الذي يعطس يحمد الله، يحمد الله. الذي يتجشأ عندك هذا السؤال، الذي تجشأ بعد الطعام تجشأ يحمد الله، تجشأ يقول الحمد لله. نعم. طيب، وأنت يا همام، وأيضا هل يحتاج أن يفعل المثلوث؟ يفعل يدها كذا وفوق. هذا من إن كان بجواره أحد ربما كان من الأدب، إذا كانت تخرج منه يخرج منه ريح من فمه، ريح الطعام، وكان قد أكل فيه بعض الخضيرات، فهذا من الأدب في غير المسجد. أما المسجد فالأذية حاصلة، إن لم تؤذي ابن آدم أذيت الملائكة، سواء حولتها فوق يمين شمال تحت بين فنيلتك، أين ما حولتها فأذية للملائكة حاصلة، إذا كنت قد أكلت بصلا أو كراثا أو ثوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وليس هناك ذكر عند التجشؤ، فما يفعله بعض الناس من الجشاء من الحمد عند الجشاء واعتياد ذلك، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. وتجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ قال أهل العلم في شرح الحديث أكثر الناس جوعا يوم القيامة هم الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام في هذه الدنيا. نعم. وأما المؤمن فإنه يعرض له الشبع، يعرض له الجشاء، لكن يذم من كان شأنه ومطلبه في هذه الحياة وبطنه يملأها ولا يريدها أن تفرغ أو أن تنقص، دائما وهو يفلفلها. نعم. هذا يذم من جهة ماذا؟ من جهة أنه صار في هذه الدنيا متشبها بمن شأنه وهمه ملء بطنه وإن كان مسلما، لكنه قد يذم ويدخله ذم بهذا. أما الذي يجوع ويشبع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشبع. قال ونهانا عن آنية الفضة. الآنية ماذا يفعل بالآنية؟ يشرب بها أو يؤكل فيها. آنية الذهب والفضة قد نهي عنها، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وخاتم الذهب هذا للرجال، أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهذا للرجال والنساء منهي عنه. وخاتم الذهب هذا للرجال، ومفهومه أنه يجوز للرجال اتخاذ ماذا؟ خاتم فضة من غير الذهب، من الفضة، يجوز أن يتخذ خاتم فضة. وهذا فيه رد على من قال يحرم على المسلم أن يلبس الحلق، الشيء المحلق، ولو كان من فضة كخاتم فضة، سوار فضة، فهذا القول ضعيف. وما في الصحيحين أصح، وكذلك خاتم الحديد مباح. قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. فإذا قلت فكيف نصنع بالأحاديث التي فيها النهي عن التختم أو عن اتخاذ خاتم الحديد أو أساور الحديد، التحلق بالحديد؟ فالجواب أن هذا له طريقان، عند الفقهاء باعتبار العموم لهم فيه ثلاثة مذاهب، لأنه ورد حديث عن خاتم الحديد وأساور الحديد وأنها من لباس أهل النار. فذهب أهل الفقه والعلم في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب. فمنهم من أخذ بظاهر هذه الأحاديث وقال هذا نهي، فلا يجوز لبس خاتم الحديد ولا أساور الحديد، والساعة التي كلها حديد داخل في هذا، هذا مذهبه. ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، ويذهب إلى هذا القول. القول الثاني أن ما في الصحيحين أصح، وتلك الأحاديث فيها كلام، فيها ضعف، وهذا مذهب شيخنا مقبل رحمه الله، أنه كان يقول ما في الصحيحين أصح، التمس ولو خاتما من حديد، فيغمز في تلك الأحاديث ويقدم عليها ويرجح عليها ما في الصحيحين، مذهب الترجيح. القول الثالث الكراهة، أن خاتم الحديد، سوار الحديد مكروه وليس بحرام، جمعا بين الأدلة، وهذا عند من يثبت طرفي الأدلة. والأفضل خاتم الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أولا ثم ألقاه، واتخذ الناس خواتم ذهب ثم ألقاه فألقى الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتم فضة عليه الصلاة والسلام. قال وخاتم الذهب، ومن تختم بخاتم الفضة قصد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يجرى على ذلك. كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في الخنصر، وهي الإصبع الثانية من بعد الإصبع الصغيرة، يلبسه بالخنصر من أصابعه، وذلك وجاء أنه كان يلبسه في اليمنى ويلبسه في اليسرى. قال رحمه الله الخنصر الإصبع الصغرى أو الوسطى، يعني فيها خلاف، المشهورة أنها الصغرى الخنصر، والبنصر التي تلي الصغرى، فكان يضع خاتمه على الخنصر أي الإصبع الصغرى، وكله واسع، إذا لبسه في خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى الأمر واسع في ذلك. وما يفعله بعض الناس من التزام الخواتم قد يغتر بهم الناس كالمكارمة. المكارمة في الحرم تعرفهم بخواتم الفضة في أكفهم اليسرى. طيب، وإذا صلوا يكون فرش سجادة، ولباسه عمامة بيضاء وثوب أبيض مسبل أو قريب الإسبال، وإذا صلى يضع الجوال فوق السجادة، والمسبحة إذا عنده مسبحة، والمفتاح السيارة إذا عنده مفتاح، يضع يخرج كل شيء ويضعه أمامه، ثم يصلي صلاة لا تشبه صلاة المسلمين. نعم، ويصلون صلوات مبتدعة بطريقة مبتدعة وأذكار مبتدعة. نعم، هذه طريقة المكارمة، فلا تغتر أنهم يلبسون الخاتم وتقول ما شاء الله طبقوا السنة. طبقوا السنة في جانب وهدموا الدين في جانب آخر، فلا يغتر بهم. فلا يغتر بهم، كما لا يغتر بأصحاب الأفكار المنحرفة من قاعدة من يقال لهم داعش وغير ذلك، أنهم يربون شعورهم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ربى شعره، أو يلبسون العمامة السوداء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة السوداء، لأن العبرة ليس فقط بالالتزام الظاهر، وإنما العبرة بالعقائد، والعبرة كذلك أيضا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. أما تربية الشعر فصار موضة هذه الأيام، ما صار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل من أراد يتبلطج ربي له قعشة يخرج على الناس، بندق قعشة خرج على الناس، هذا عندهم نعم الذي يتعب الناس. وكذلك أيضا العمامة السوداء إذا لبسها الإنسان أحيانا تركها أحيانا لا بأس، أما أن يلتزمها دائما العمامة السوداء الأفضل أن يترك التزامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأسود وغير الأسود، فالتزامها ليس يعني ماذا قد يجعل الإنسان ماذا موضع اشتباه، ولا سيما عند انتشار ذلك في بلد أو في منطقة، فالإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب يلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكان يلبس الأبيض ولا أخضر ولا أسود ويغير في ألوان ثيابه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه اعتمر أو أحرم في ثوبين أخضرين. نعم والله المستعان. طيب، والحرير، الحرير أيضا على الرجال، والديباج، الديباج الحرير والديباج والقسي والاستبرق. الديباج هو حرير نوع من أنواع الحرير، وكذلك الاستبرق. طيب، في النهاية لابن الأثير قول رحمه الله: الديباج الثياب المتخذة من الأبريسم، الأبريسم هذا في، والاستبرق هو نوع من أنواع الحرير. غليظ الديباج. طيب، نعم. طيب، قال: والقسي، وهذه سيأتي شرحها في أبوابها، إن الحافظ قال: يأتي الكلام على أحكامه في كتاب الاستئذان وفي عيادة المريض وكتاب المرضى، جابة الدعوة في الوليمة، تشميت العاطس في الأدب، اتباع الجنائز في باب فضل اتباع الجنازة. نعم، وهكذا أيضا لها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى. اليوم ما قرأتم هذا الحديث صح؟ غدا إن شاء الله، أو قد قرأتم. طيب، إذن هذا حديث والقسي، قال في المصباح المنير: هو أصله في مادة قوس، الذي يريد يبحث عنه في كتب اللغة. ثياب مضلعة بالحرير. طيب إذن قسي مادة أخرى، هذه تعمل بالقص في بلاد مصر. إذن كل هذا من يعني شيء من أنواع الحرير، والديباج أحسن الحرير، والاستبرق هو الحرير، نعم الغليظ، غليظ الديباج، والديباج الرقيق من الحرير، والقسي أيضا ثياب مضلعة بالحرير. إذن هذه كلها في ماذا؟ في ثياب الحرير، في أنواع الثياب المنهي عن لبسها الأربعة من الحرير والديباج والقسي والاستبرق. طيب، وأما حديث حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، فقد تقدم شرحها. قدم شرحها. قال الحافظ رحمه الله في رواية لمسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم. في رواية حق المسلم على المسلم ست، زاد: إذا استنصحك فانصح له. وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. هذه واجبات من المسلم على المسلم، حق الكفاية. رد السلام واجب، عيادة المريض يجعله في الكفائي، واتباع الجنازة وإجابة الدعوة دعوة العرس، وتشميت العاطس إذا حمد الله يشمت، يجعل هذا الحافظ يجعله في الواجب الكفائي، وبعض أهل العلم يجعلونه في المستحب، ولا سيما تشميت العاطس وكذلك أيضا عيادة المريض، الله المستعان. طيب، بقي: وإذا استنصحك فانصح له، هذه ربما نعرض لها في الدرس القادم، لكن نكتفي بهذا، المؤذن يؤذن.